بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 41 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس، وهذا هو يوم الخميس 3 من شهر رجب عام 1417. نبتدئ في هذا اللقاء بما هو العادة بتفسير آية من كتاب الله عز وجل، ونحن الآن على قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فهذه الجملة كما ترون جملة خبرية مؤكدة بإن المتقين، والمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. في جنات وعيون، جنات جمع جنة، وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافها، وقد جاءت في القرآن مفردة مثل قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها، وجاءت أيضا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس ومجموعة باعتبار النوع. وعيون جمع عين، وهي الأنهار الجارية، وقد ذكر الله تعالى أنها 4 أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى آخذين ما آتاهم ربهم. قوله آخذين هذه حال من الضمير المستتر في الخبر، أي حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور: فاكهين بما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بين السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. وقد سبق، بل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان للناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف. فهؤلاء المحسنون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله، كانوا قبل ذلك، أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم، محسنين. ثم فصل هذا الإحسان فقال، أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هذه؟ قيل إنها زائدة في المعنى، لكنها زائدة في اللفظ، لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير: كانوا قليلا يهجعون، أي لا ينامون إلا قليلا. لماذا؟ من هو الصوت هذا؟ سكتوا يا أخي، سكتوا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا. وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، هم يستغفرون الله، يعني يسألون الله المغفرة. وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل. وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى واستغفر فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وظن وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله ولا يشعر. وبالأسهارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم، إذا أتهم سائل أعطوه، إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الفقير أعطوه، فمالهم قد أعدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الانفاق، المهم من الانفاق المشروع. اذن هم يقومون بطاعه الله تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير سرف ولا مخيل، حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ونقتصر على هذا لأن نتفرغ للأسئلة ولأنه سنبدأ بآيات جديدة ليست من الموضوع الذي نحن بصدده الآن، فلنبدأ بالأسئلة. تفضل. ما في أعطانا في الساعة.
قوله وبالأسحار هم يستغفرون، هل يعني في صلب الصلاة أم يعني بعد انتهاء من الصلاة؟
لا، بعد انتهاء من الصلاة، هكذا قال أهل العلم أنه بعد انتهاء من الصلاة يخشون أن يكون فيها نقص فيستغفرون الله.
شيخ بارك الله فيك، هل هناك في الشريعة الإسلامية أدلة تقوي قول الذين يقولون أنه ينبغي أن يكون المسلمين الذين يعيشون مثلا في مكان ما هم من المستوطنين فيه من زمان وأنهم سكان أصليين أنه تعطى لهم من الحقوق أكثر من المسلمين الوافدين؟ هل هناك أدلة على ذلك؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
لا، ليس فيه إلا حديث معاذ بن جبل أعلمه من الله ترى عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم، فبدأ بفقرائهم أي فقراء البلد لأنهم حق من غيرهم لكونهم من الجيران ولتعلق نفوسهم بأموال الأغنياء عندهم، هذا ما أعلمه في هذه المسألة. نبدأ بالأجانب اللي من غير البلد. تفضل.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل عن دعاء يقال قبل النوم، تقول أنها سمعته في التلفزيون قبل صلاة الجمعة ويقال أنه ورد عن رسول الله عليه وسلم، ونص هذا الدعاء من قرأ الفاتحة 4 مرات كأنه تصدق ب4000 درهم، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كأنه طاف بالكعبة، ومن قال استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله العظيم 10 مرات ضمن الله له الجنة، فهل هذا الدعاء صحيح أم لا؟
ليس بصحيح، ليس بصحيح، وليتها تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في التلفزيون إذا كان من تلفزيون المملكة، لأننا لا نحب النداء من تلفزيون المملكة ما ليس بصحيح. فهذا الحديث لا صحيح، ليس له أصل ولا تعمل به. يعني هذا إيه وجه خلا تحدد لهذه تعلم ومن هو المتكلم. نعم جميل.
الشيخ هذه امرأة تذكر أنها متزوجة وذكرت أن لها يعني منها أولاد كثير، وتقول أن زوجي تزوج قبلي وبعدي وأن عمرها فوق 40، وتقول زوجي سيء المعاملة وأخلاقه شرسة ويعاملني أسوأ المعاملة، يقصر في حقوقي ولا يلبي لي أي طلب ولو كان تافه، وإذا أتى إلى فراشي يقول لي أني أجامعك ليس محبة فيك ولكن خوفا من الله، وتقول أني كرهته واشمأزت نفسي منه، وإذا أتى يريدني دفعته، وحتى الأكل لا يريد مخالطتي في المأكل والمشرب، هل علي إثم في ذلك؟ وهل عليه هو إثم فيما يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله.
لا شك أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وما وصفت عن زوجها ليس من العشرة بالمعروف، ولها أن تمنع حقه عليها كما أنه منع حقها عليه، ولكني أنا أشير عليه بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله عز وجل، وكل شيء له ممكن. هذا ما أراه بالنسبة لها. أما إن أرادت أن تحقه وأن تأخذ حقها منه فكما قلت من ضيع حق زوجته فلها أن تضيع من حقه بقدر ما ضيع من حقه، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف. نعم أنت من البلد ادخلها. نعم
صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وصدقات وتبرعات توزعها على الفقراء والمساكين، ولها يعني هي الآن في مبنى، فهل لها أن تدفع أجار المبنى من أموال الزكاة؟
يعني أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها أجرة المبنى. ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها، بمعنى أن تجعل بند خاص بالزكاة وبند بالصدقات وبند للأعمال الخيرية العامة. المهم أنها لا بد أن تميز الزكاة عن غيرها.
تقول ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد
المبنى. إذا لم تجد تطلب الشخص من شخص معين أجرة هذا المكان.
طيب العاملين شكل الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟
العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.
لكن من الجمعية ممكن.
لا ما
محاسب
أبدا.
لكن ما تكفي يعني رواتب ما تكفي.
أي ما ينفع هذا إلا من جهة الدولة، لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها لم يقل فيها، إشارة إلى أنه لا بد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم أو منابهم.
شيخ هو محاسب في الجمعية ورواتبه ما تكفي.
يا أخي لا يحاسب، لا يكون فيها الجمعية. الآن تبين لي من كلامك أنها ضعيفة وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات. إذن تترك المجال لغيرها. الزكاة الآن الحكومة جاءت لها مصدر معين، مورد معين ومصدر معين ومصرف معين. نعم.
ويرى الشيخ أنني حبك في الله.
حبك الله على ذلك.
هناك شاب كان مسرفاً على نفسه وكان يستعمل المخدرات، فتاب، فهو مديون الآن يدفعون أصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذهم المخدرات أم يترك؟
أنا أرى أنه بارك الله فيك يعطي ما أخذ قيمة ما أخذه منهم إلى بيت الله ولا يرد عليه. أما كونه لا يرد عليه فلأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يرد إلى بيت المال فلئلا يجمع له بين العوض والمعوض. يعني لو قلنا لا تعطيهم معناه أنه أخذ العوض سابقا من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمته، فنقول القيمة التي اشتريتها لا بد تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئا لأنهم أصل كسبهم هذا حرام. هنا.
طب إذا تصدق بهم
شيء؟ نعم.
لازم يردوها لبيت المال.
هنا نعم. لأنه لا رد لبيت المال إن قيل لهم تصدق بهم. راح القاضي قالوا القاضي تصدق بهم لا بأس. ما في تعليق. نعم. من عندك؟
فضيلة.
إيه بس بالترتيب.
نعم. فضيلة الشيخ هناك بعض دور النشر يطلب منها كتب والخصوص كتب إسلامية ترسل إلى موزعين مسلمين يوزعونها بشكل تجاري طبعا في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جدا إذا علم أنها للتجارة، فالموزعين يطلبون من دور النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى، قيمة الثمن الأصلي، بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب، وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة. فيسألون هل هذا يجوز أن إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار حتى لا يدفعوا الضرائب الظاهرة عليه؟
هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض؟
لا، السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية يعني لا يتعدى 2% من القيمة الحقيقية صوري.
نعم. لا بأس، ما في معنى، لأن غاية ما فيه أنهم أسروا ثمنا وأعلنوا ثمنا يفعل للظلم عن أنفسهم ولا بأس به. نعم. من اليسار.
فضيلة الشيخ، هناك عباءة لها أكمام تشابه للفرن ما تسمى بالفرنسية، هذه لا تكون لا يكون فيها تطريز، وبعضهم يقول أن هذه ليست فرنسية وتكون في بعض الأحيان ضيقة، بالإضافة إلى النقاب يكون عليها غطاء لكن لون البشرة يكون واضح من خلف الغطاء، ما رأي فضيلتكم؟
أرى أنه لا بد أن يكون غطاء الوجه غطاء صفيقا يستر الوجه، لا بد من هذا. أما مسألة العبات فإذا كانت لا يعني لا تصف حجم البدن فلا بأس بها، على أنني أكره كل جديد من هذا النوع، لأن النساء إذا كانت تتلقى كل موضة تأتي فسوف تتوسع، فاليوم يمكن يصلهم عباءات واسعة وفضفاضة وبعد إذن يكون ضيقة، ثم بعد مدة ليست بعيدة تترك العباءة نهائيا ولا ندري ماذا سيكون. ولذلك أنا أرى أن يجب على الرجال الذين هم أولياء النساء أن يلاحظوا هذه المسألة وأن لا يرخل العنان للنساء، تشتري ما شاءت وتلبس ما شاءت. فالمهم أن الغطاء غطاء الوجه لا بد أن يكون صفيقا، كل غطاء يتبين فيه لون البشرة فإنه ليس بغطاء في الحقيقة. وبالنسبة للعبات فلا شك أن العبات الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها أكتافها ولا أردانها هي خير من هذا، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين. نعم. يعني يحتاج إلى دليل واضح. بعده. وين السائل يا تقول؟ طيب تفضل.
إذا دعا الشخص وقال اللهم إن كان في سابق علمك أن هذا الشخص من أهل النار فاللهم لا يعني أهلك واقتله ولا تبقي، وإن كان في سابق علمك أنه من أهل الجنة اللهم أهلك،
هذا غلط عظيم ولا يجوز الدعاء بها، بل الواجب أن تدعو لإخوانك بالهداية. وكونه في سابق علم الله أو هذا ما تعترض عليه أنت، لأن الله تعالى إذا دعوت له بالهداية فإن كان الله قد قدر أن يكون غير مهتد فإنه سيبقى غير مهتد. وإن كان قد قدر أنه يعتدي صرت أنت سبب خير من أسباب هدايته، لأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فأما هذا الدعاء الذي ذكر فهو دعاء بدعي ما كان الرسول يدعو به ولا السلف، وفيه نوع من الاعتراض على القضاء والقدر.
شيخ أحسن الله إليك، في مجموعة أشخاص أو دعوا مال عند شخص كانوا يطلبون منه هذا المال، أنكر المال هذا، فيعني هم قاموا يتحيرون عليه حيلة أساس يستخلصون المال هذا، يعني ما أدري
كيف الحيلة؟
يعني أرسلهم مثلا يجيبون جهاز، يجيبون يشترون له حاجة، يقولون الجهاز هذا حصلنا مثلا 500 ريال، والحقيقة أنه نية أو
عشان
أو يعني مهدى عليهم هدية بس هم عطوه إياه، ويعني قالوا هذا وكيف أساس يأخذون المال.
المهم سأعطيك حديثا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تقل من خانك. فإذا كان قد جحد حقهم ولم يمكن إقامة البينة عليه عند القاضي، فإنهم سيجدونه في وقت يكون أنفع لهم من الحياة الدنيا. وأما التحيير فلا يجوز. نعم لو تحيلوا عليه أن يقر، لو تحيلوا عليه أن يقر، مثل أن يعيشوه فيقول ماذا أنت إذا أقررت ربما نعفو عنك أو ما أشبه ذلك، لا يعيدونه وعدا جازما ربما نعفو عنك أو ربما تسهل أمورك أو ما أشبه ذلك، فإذا أقر حينئذ يلزم بالحكم.
شيخ حفظه الله، في قريب لي كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته، وصلت إلى يعني مشاكل كبيرة، فعند نصحي له لأن قريب لي قال بعد ما نصحت له وفديت له يعني النصح هذا، قال لي تعرف مثلا الباب؟ نعم أعرف الباب، يعني المقصود من طردي من عنده من البيت، ونحن في بيت أبيه يعني ما هو بيت.